بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، مسيرة الحجاج. وقد فرغنا أمس من الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم. بعد غروب شمس يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة كان على ناقته ممسكا بخطامها يشده إليه لئلا تسرع فتؤذي الناس، وإذا جاء حبلا من الحبال أرخى لها، إذا جاء مرتفعا من الأرض أرخى لها حتى تأخذ عزمها وتشتد فتصعده، وهو يشير إلى الناس بيده الشريفة ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. البر يكون بالاتباع لا بالجلبة والإسراع. ثم إذا وصلوا إلى مزدلفة فيجب أن يتحققوا من نزولهم بداخلها، لأن من نزل قبل مزدلفة وبات قبل الوصول إليها مفرطا في ذلك غير متحر فإنه قد فوت على نفسه واجبا من الواجبات، فعلى الحاج أن يتحقق أنه دخل حدود مزدلفة ولها علامات واضحة كتب عليها مبتدأ مزدلفة. وأول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء أول ما يصل، سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأخير، ولكن إذا تأخر به السير ولم يدخل مزدلفة إلا وقد انتصف الليل فعليه أن ينزل قبل أن ينتصف الليل فيصلي صلاة المغرب والعشاء وهو في مسيره، لأن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت وزمن. فإذا كان هناك زحام شديد وخشي الإنسان أن ينتصف عليه الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة بعد، فإنه ينزل ويصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل ثم يواصل سيره إلى مزدلفة. يبيت الحجاج تلك الليلة بمزدلفة حتى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. وأما النساء والضعفة فيجوز لهم أن يخرجوا في آخر الليل، ووقت ذلك غروب القمر في تلك الليلة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله من نساء وصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة في آخر الليل، وعلامة ذلك غروب القمر وذلك حتى يرموا جمرة العقبة قبل الزحام، قبل أن يدركهم الناس. ولكن قال الفقهاء إن من بات في مزدلفة حتى مضى نصف الليل وانصرف بعد ذلك فقد أدى الواجب ولا شيء عليه. إذن هي فضيلة ورخصة وجواز. أما الفضيلة فهي البقاء إلى صلاة الفجر في مزدلفة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرخصة فهي للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل بعد غروب القمر، وأما الجواز فهو أن ينصرف الإنسان بعد منتصف الليل يكون قد أدى ما وجب عليه. وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أحيا تلك الليلة، إلا أن الوتر جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، الوتر وركعتي الفجر، ما تركهما في حضر ولا في سفر في حج أو في غيره. فلهذا لا يحيي الإنسان تلك الليلة إلا بالوتر. بعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء حتى يسفر جدا، يعني حتى يرى مواضع الأشياء حوله. كانوا يعبرون عن هذا بأنه يرى مواضع النبل، يعني لو رمى بنبله لرأى مواضع وقوعه وإصابته. وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة كلها، المشعر الحرام مزدلفة كلها، فهي من مشاعر الله، وهي حرام لأنها حدود في حدود الحرم. فعرفة مشعر ولكنها مشعر حلال لأنها خارج حدود الحرم، ومنى مشعر حرام من مشاعر الحج في داخل حدود الحرم. ثم بعد أن يسفروا يستقبلوا القبلة فيدعو الله تبارك وتعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموضع، وهذا من المواضع التي ثبت رفع اليدين في الدعاء فيها، استقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى. فيدعو الله ثم ينصرف يتحرك قبل طلوع الشمس، يتحرك قبل طلوع الشمس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتباطأ أو يتعمد أن يتأخر حتى تطلع الشمس. فإن المشركين في الجاهلية ما كانوا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير الجبل الذي هو في شرق مزدلفة، يقولون أشرق نريد أن نرى الشمس من ورائك كيما نغير، أي كي نغير على الجمرات فنرجم. ونبينا صلى الله عليه وسلم انصرف قبل ذلك وقال خالف هدينا هدي المشركين، خالف هدينا هدي المشركين، فانصرف قبل طلوع الشمس. إذا وصل الحاج إلى منى يكون اليوم هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد يوم النحر، يسمى يوم الحج الأكبر لأن أعظم أكثر المناسك
تؤدى فيه
من رمي ونحر وحلق وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وهذا هو الترتيب المسنون، أن يبدأ من وصل إلى منى برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، وتلك الحصيات ليست بكبيرة ولا صغيرة، وإنما كحصى الخذف الذي يخذف به، كحبة الحمص أو حبة الفول. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى أمر من يلقط له الحصى فأخذهن بيده الشريفة وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو المجاوزة في الحد وتحكيم العواطف غير المزمومة بزمام العلم والتقوى. فأمرهم أن يلزموا سنته، لأن المقصود هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولا تظنن أنك ترجم شيطانا، وإنما هي جمرات، والمراد إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. فإذا نهاهم عن الغلو في حصى الرمي، رمي الجمار، فكيف بالغلو فيما سوى ذلك؟ فهو مذموم مهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن الغلو ما نراه من بعض الناس يرمون بأحجار كبيرة لو أصابت مسلما لأدمت رأسه، أو يرمون بالنعال أو بنحوها، يتوهمون أنهم إنما يضربون الشيطان حنيقين عليه لما أغواهم، والمراد إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ومن انصرف في آخر الليل أو بعد منتصف الليل فله أن يرمي جمرة العقبة أول ما يصل، لأنه لو أخر هذا لما استفاد من تقدمه، وإنما رخص له أن يتقدم حتى يرمي جمرة العقبة قبل حطمة الناس وقبل زحام الناس. فإذا رمى نحر هديه، وإن كان وكل عليه فسينحر ولا يسأل عنه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ودعا بالمغفرة للمقصرين 1 مرة. فهي فرصتك يا عبد الله تظفر ب3 دعوات من نبيك صلى الله عليه وسلم حينما تحلق رأسك وشعرك سينبت عن قريب. والحلق ما كان بالموسى، ما كان بالموس هذا هو الحلق، والتقصير ما عدا ذلك وإن كان بالمكينة. وأما النساء فيأخذن من ضفائرهن قدر أنملة، ما يعادل 3 أصبع، تجمع ضفائرها فتأخذ منها قدر أنملة. ثم إذا رمى الحاج وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فله أن يلبس ثيابه وله أن يقلم أظافره، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تطيبه لحله يعني عند إحلاله، قبل أن يطوف بالبيت، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، ثم بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن الحج لجميع الحجاج، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل الحل كله. وبعض الناس يتساءل عن الذبح، يقول أنا ما أدري متى يذبحون الهدي. نقول هذا لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل، إنما التحلل له علاقة بهذه الأشياء الثلاثة التي يتفق فيها جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي لمن كان عليه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه الأشياء تحلل التحلل الأول، كما لو أن الإنسان انصرف من مزدلفة إلى البيت مباشرة فطاف طواف الإفاضة ثم حلق هناك، ففعل اثنين تحلل التحلل الأول، بقي عليه رمي جمرة العقبة. وهذا ممكن، فإن الترتيب بين هذه الأعمال في هذا اليوم ليس بواجب، وهذا من التوسعة على الناس لينتشروا كل في منسك لئلا يحصل التزاحم والإضرار. فمنهم من يطوف، ومنهم من يرمي، ومنهم من يحلق، ومنهم من ينحر، فينتشرون في المشاعر. ولهذا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم بعد ما يطوف الحاج طواف الإفاضة يسعى إن كان متمتعا ولا بد، وكذلك إن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. إذن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، إما أن يقدماه بعد طواف القدوم أو يؤخراه بعد طواف الإفاضة. ثم يعود الحجاج إلى منى ليبيتوا ليالي التشريق، وهي 11، 12، و13 للمتأخرين، و11، و12 للمتعجلين. ويتحقق للإنسان المبيت بمنى إذا بات الليل كله أو جله. لو فرضنا أنه بقي في منى من المغرب إلى 12:00 فهذا أكثر الليل، لو انصرف بعد هذا ولم يأتي إلا من الغد لا بأس عليه، لأنه يعتبر قد بات. فيتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، وحتى لو جاء قبل 12:00 جاء 11:00 مثلا وبقي إلى الفجر فيكون أيضا قد أدى ما عليه. يبقى الحجاج في هذه الأيام، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تبارك وتعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولهذا لا يجوز صيام هذه الأيام لحاج ولا لغير حاج إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج يجوز أن تكون أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ثم يرمون في اليوم 11 بعد الزوال الجمرات 3، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر لكن بعد ما زالت الشمس، والتزم هذا في الأيام 3، التزم هذا في الأيام 3. وابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتحين الزوال، نتحين ننظر نراقب متى زالت تزول الشمس فنرمي ثم نذهب ونصلي. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فليحرص الحاج على هذا، والأمر واسع سواء رمى بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في الليل، فالوقت كله وقت للرمي. والسنة أنه بعد رمي الجمرة الصغرى يتقدم قليلا ثم يرفع يديه يدعو، وهذا أيضا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة، يعني ما يقارب الساعة، وهو واقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه. ثم رمى الجمرة الوسطى وتقدم أيضا يدعو طويلا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يدعو بعدها، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. ويمكن أن يرمى عن العجزة والأطفال إذا خشي عليهم من الزحام، ومن رمى عن غيره من المعذورين فإنه يرمي عن نفسه أولا ثم في مكانه يرمي عن غيره، ويشترط في الوكيل أن يكون حاجا، يعني لا يجوز أن توكل عامل من العمال وتقول اذهب ارمي عني، لا بد أن يكون الوكيل حاجا. يرمي الحجاج الجمرات 3 في اليوم 12 أيضا بعد الزوال، ثم من شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، فإن فرط وتباطأ حتى غربت عليه الشمس فعليه أن يبيت ليرمي اليوم 13. ولكن إذا استعد وتهيأ وسار وفي طريقه غربت الشمس وهو ماشي ولم يخرج منها بعد، فإنه يواصل ولا يرجع، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في مسيره، هذه مكنته واستطاعته. ثم إذا رمى الحاج اليوم 13 إن تأخر يكون قد أدى مناسكه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، إلا طواف الوداع.
وطواف الوداع متعلق بالسفر، بمعنى لو أن الإنسان أقام بمكة بعد قضاء نسكه شهرا أو أكثر فإنه لا يطوف للوداع حتى يعزم على المغادرة، فهو متعلق بالسفر. وقد كان الناس ينصرفون من كل وجه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم منطلقا ينصرفون منه كما كان لهم منطلق كما كان لهم مورد وردوا إليه، أراد أن يكون مصدرهم هو موردهم وهو بيت الله تبارك وتعالى. أول ما قدموا طافوا ببيت الله، منهم من طاف للعمرة ومنهم من طاف للقدوم، ثم أراد أن يكون أيضا مصدرهم من بيت الله تبارك وتعالى، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فصار طواف الوداع واجبا من الواجبات، لا يجوز للإنسان الحاج أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إلا أنه قد خفف عن الحائض والنفساء. فالمرأة إذا حاضت بعد أن أفاضت فإنها تنفر مع الناس، ولا طواف وداع عليها ولا فدية ولا بدل، كما حصل لصفية رضي الله عنها، فإنها بعد رمي الجمرات حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. أفاضت أي طافت طواف الوداع، ومعنى أحابستنا يعني هل ستحبسنا لأننا سنتأخر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، فإن الحائض لا تطوف حتى تطهر. فقالوا إنها قد أفاضت أي أدت الركن طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن، فدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، وأما غيرهم فلا يجوز له أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع. وبعض الناس يذهب إلى جدة أو الطائف أو نحوها يزور أحدا أو يشتري بعض الأغراض ثم يعود، نقول هذا لا يجوز له، بل إذا أراد أن يذهب فليطوف طواف الوداع ثم ليسافر إلى جدة أو الطائف، ثم له أن يعود إلى مكة، لا يجوز له أن يخرج مسافة قصر فإن ذلك سفر، فمن مكة إلى جدة سفر، ومن مكة إلى الطائف سفر، فليس له أن يسافر حتى يطوف طواف الوداع. ومن سافر قبل أن يطوف طواف الوداع لزمه دم، لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا. هذا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل حج الحجاج مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يردهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق أو حتى بعد ذلك فله إلى نهاية ذي الحجة أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوف بنية الإفاضة والوداع، حتى إن كان متعجلا وأراد أن ينصرف في اليوم الثاني عشر وهو لم يطوف طواف الإفاضة فإنه يطوف بنية الإفاضة والوداع، أو يطوف بنية الإفاضة ويدخل فيه الوداع، لأنه يعتبر آخر عهده بالبيت. لكن المهم ألا ينوي الوداع فقط، إما أن ينوي الإفاضة والوداع أو ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب. أولا يسأل الحاج هل يجوز المبيت بمنى بالعزيزية أو لا؟ العزيزية ليست من منى، ولكن إذا لم يجد الإنسان له مكان، ما وجد له مكانا، فينبغي أن يقترب من منى قدر المستطاع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما طواف الوداع فليس له سعي، طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط بدون سعي، إلا إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة وهو لم يسعى سعي الحج فله أن يطوف ويسعى، ولا يضر أن آخر أعماله كان السعي، لأنه في حمى البيت قريب من البيت. يقول إذا خرج إلى جدة بقصد الرجوع، ذهب إلى المطار بقصد الرجوع، أقول لا يخرج، لأن هذه مسافة قصر سفر، لا يخرج حتى يودع، ودع ثم أخرج، ثم لك أن تدخل مرة أخرى إلى مكة بدون إحرام وتخرج بدون وداع. نعم، العمرة واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال حج عن أبيك واعتمر، كما في حديث جبريل لما سأله عن أركان الإسلام فذكر له الحج والعمرة. فالعمرة واجبة على الصحيح، من كان متمتعا فقد أتى بالعمرة قبل حجه، ومن كان قارنا فله أجر حج وعمرة، لكن من كان مفردا له أن يعتمر بعد حجه، له أن يعتمر بعد حجه ولا يكون متمتعا. نعم، لا شك أنه في مثل هذه الحال القران أيسر عليك، وطواف القدوم سنة، فإذا لم تطف لا تسعى وتؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، فيكون عليك طواف الإفاضة وعليك السعي. ولو أخرت طواف الإفاضة مع الوداع ما صار عليك إلا طواف واحد، وهو الإفاضة وتنويه إفاضة ووداع، وتسعى سعي الحج ثم تغادر، طالما أن معك كما ترى يعني كما تذكر يعني أناس يشق هذا عليهم. نعم نعم نعم، أنت على خير. إذن إن كان الأمر كذلك فمن قد يكون المناسب لك خاصة أنك ستصل يعني قريبا من اليوم الثامن، والذين معك نساء تقول قد يشق عليهم طوافين وسعيين، وتريد لهم أقرب ما يكون إلى السنة وأعظم ما يكون أجرا، فلتكونوا قارنين. فإذا وصلتم في الوقت متسع تطوفون وتسعون، تطوفون طوف القدوم وتسعون سعي الحج، ثم ما يكون عليكم سعي بعد هذا، عليكم طواف إفاضة، وتكون بهذا أصبت سنة. طواف القدوم ليس بلازم، إنما هو سنة. إن كان في الأمر متسع طوفت طواف القدوم، وإن كان في النفس نشاط سعيت سعي الحج. فإن لم يكن في الوقت متسع ولا في النفس نشاط فطواف القدوم ليس بواجب، وخاصة أن معك من معك، فتبقون على إحرامكم ثم تصعدون إلى منى وأنتم قارنون. أي نعم نعم نعم، لا تحلقون ولا تقصرون إلا يوم العيد. نعم، لا هو يعني بالنسبة للتوكيل غير وارد، لأن الموكل لا بد أن يكون وكيله لم يغادر بعد، يعني ليس الإنسان أن يغادر ويوكل من وراءه، لكن ستجدون من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، هناك ستجدون من يفتي بجواز هذا، ويستدلون بقول الفقهاء بدون أن يكون عليه دم، تريد الأحوط أنك تفدي إذا رميت قبل الزوال يكون عليك دم، هذا الأحوط. أما تريد يعني ما عليه فتوى بعض الناس ويقول فيه التوسعة ويأخذ من بعض الآثار عن التابعين فهم يجيزون الرمي قبل الزوال. أي نعم نعم الفدية سواء قبل أن تخرج أو بعد ما تخرج، لهم أنك تفدي يبقى هذا شيء في ذمتك حتى لو وكلت عليها. نعم نعم يجوز الإنسان أن يتهيأ باللبس ملابس الإحرام في سكنه في فندقه ثم يحرم في ذي الحليفة أبار علي، والإحرام بالنية يلبس هنا وينوي هناك. يقول هل تشترط الطهارة للطواف؟ الذي عليه الجمهور أن الطهارة تشترط للطواف، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن الطهارة تشترط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما حاضت قال أحابستنا هي، لأنها لن تطوف وهي على حالها حتى تطهر. فالذي عليه الجمهور أن الطهارة شرط للطواف. دليلهم يقولون ما في دليل على اشتراط الطهارة، دليلهم نفي الدليل والأصل براءة الذمة، هذا دليلهم. ويقولون إن نهي المرأة عن أن قول في صفية حابستنا هي لأن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، ليس لها أن تدخل المسجد ولا علاقة لهذا بالطواف سواء تطوف أو ما تطوف، هذا دليلهم. والجمهور يستدلون بحديث صفية وبما روي الطواف بالبيت صلاح يخرج إلى عرفة. نعم من وقف بعرفة ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف، لو وقف في عرفة في الليل ليلة العيد يعني غدا العيد قبل طلوع الفجر حتى لو ما دخل عرفة إلا بعد المغرب ما أدرك شيئا من النهار فإنه يصح وقوفه، يقف ما تيسر له ثم ينصرف ولا شيء عليه. هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا وهو العمرة المكية، أن يعتمر الإنسان من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه ما فعلوا هذا ولا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وهم أحرصوا على الخير منا، إلا أن عائشة لما أصرت أن تأتي بعمرة أذن لها فنحن لا نأمرك ولا نحثك فإن أصريت فالأمر، ولكن من اعتمر من التنعيم فإنه يؤخر الوداع، يؤخر الوداع ولا يودع ثم يأتي بعمرة بعد هذا. بعض الناس يذهب اليوم الثامن إلى عرفات ويفوت المبيت بمنى، هذا فوت سنة وفعله لا بأس به إلا أنه فوت سنة، فليس على الإنسان بأس أن يدخل عرفات في اليوم الثامن، لكن دخول عرفات في اليوم الثامن لا عبرة به، العبرة باليوم التاسع، لكنه فوت المنى، حجه صحيح وليس عليه دم ولا كفارة. نعم أما طواف الإفاضة فيصح ما في إشكال، والحلق والتقصير أيضا ليس فيه إشكال، والرمي يوم العيد وقته واسع لأنه يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد إلى الفجر إلى النهار كله، هذا وقت واسع لرمي جمرة العقبة. الأيام التشريق يبدأ من بعد الظهر ومعك إلى الفجر، من بعد الظهر إلى غروب الشمس إلى الليل كله، لكن هذا لليوم الماضي الفائت. وأما ما يفعله بعض الناس ويعملون بالتوقيت الزوالي فهذا أمر طارئ حادث، توقيت الزوالي يأتي قبل الساعة 12 فيرمي حق أمس ثم ينتظر قليلا ويرمي حق غد، فهذا يعني صح شيء ولم يصح شيء، ما في مشكلة. طواف الإفاضة بعد نصف الليل ليلة النحر ما في مشكلة أبدا، الوكالة في دفع الهدي ما في بأس، ما في بأس، لكن وكل ثقة إما مشروع المملكة لفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي قائم عليه البنك الإسلامي عن طريق البنك الراجحي، ويعني لا تتهاون في هذا، بعض الناس يوزعون كوبونات لا تعطي أي أحد، لا تعطي أي أحد، وإنما عن طريق شركة الراجحي المصرفية أو عن طريق هذه المكاتب الموجودة الرسمية الموجودة تأخذ فيها إيصال، أن بعض الناس مع الأسف ضعاف النفوس قد يستغل، وبعض الناس في الحملات ولكنهم ما أدري لجهلهم أو لسوء قصدهم يصرفون الناس عن هذا النسك. سألني واحد مع شديد الأسف يقول يجمع منا مبلغ ويقول من جمعه نذبحه في بلادنا لأنه أرخص هناك، هناك أرخص من هنا، فصرف الناس عن هذا النسك الذي يذبح في المسجد الحرام. إذا وكلت بذمته، في ذمته هو المسؤول، لا إذا وكلت خلاص. المتمتع الذي يأتي بعمرة مستقلة طواف وسعي وحلق ثم يحرم بالحج، وأما القارن الذي يحرم بحج وعمرة معا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، القارن عليه سعي إما أن يقدمه ويؤخره، المتمتع عليه سعيان. نعم يجوز الحامل إذا خافت على نفسها أن توكل من يرمي عنها الجمرات، ولكن أقول جزا الله خيرا ولاة الأمر الجمرات ما عاد صارت مشكلة، كانت في السابق مذبحة وأما الآن ما عاد فيها أي مشكلة، والله أناس بالعربيات يرمي وهو يضحك فجزاهم الله خيرا، أي ما في بأس في هذا. إذا تجاوز الإنسان الميقات دون إحرام فعليه دم لا خيار له، وأما إذا أحرم لكنه لم يخلع المخيط فحينئذ عليه فدية، واحد من ثلاثة أشياء، إما ذبيحة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكن لا ينبغي أن يكون هذه الرخصة لم تطيها للمخالفة، لأن ما وضع من تنظيمات لمصلحة المسلمين، كل الناس يريد أن يحج، وعندنا في الداخل ملايين من إخواننا الوافدين، لو فتح المجال بدون هذا ضبط هذه الأمور بهذه الطريقة لزاحم الضعفاء من الذين يجمع طول عمره حتى يظفر بحجة واحدة، وليترون بعض الحجاج يأتي وهو شائب في آخر عمره، لماذا؟ أين هو في شبابه؟ مسكين كل سنة يرمي بالقرعة ما أصابت، أو أنه يجمع طول العمر ثم بعد هذا يأتي شاب جلد جاء للعمل فيزاحم هذا المسكين، فلهذا التنظيم فيه مصلحة، ما منعوا من أراد أن يحج لكن بضوابط لمن استطاع إليه سبيلا. يقول عنده مشاكل في الظهر هل له أن يلبس حزام على الظهر؟ ما في بأس، حزام ظهر لا بأس أن يلبس الإنسان حزام على ظهره أو على ساقه أو ركبته أو مشد، هذا ما فيه بأس، لأن هذه ليس من الملابس المعهودة التي يلبسها الإنسان في أموره العادية في أوقاته العادية حتى لو كان في مخيط. يجوز طواف الوداع بعمره، نعم أي لا بأس لأن الكعب مكشوف، نعم الهميان أو الكمر أو المحفظة لا بأس أن يلبسها المحرم لحفظ نقوده وإن كان فيها خيط. كذلك أيضا السوارة لا بأس بها، الساعة لا بأس بها، النظارة، كل هذا لا بأس به. نعم من أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون حج عن نفسه أولا، وأن يكون محجوج عنه من يجوز أن يناب عنه، ميت أو عاجز لكبر أو مرض، فالصيغة أن يقول لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان، لبيك اللهم حجا عن أمي، لبيك اللهم حجا عن أختي، هذا في الميقات فقط، ولا يكرر هذا في المناسك كلها، ما يقول أطوف عن أمي أسعى عن أمي، فقط في الإحرام. القارن عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة عن فلان. المتمتع لبيك اللهم عمرة، إن قال متمتعا بها الحج أو لم يقل فقوله متمتعا تحصيل حاصل، لأن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه هو متمتع، فقوله متمتعا بها الحج هذا تحصيل حاصل، لا مو لازم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به مسيرة الحجاج، وقد
فرغنا أمس من الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم. بعد غروب شمس يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة كان على ناقته ممسكا بخطامها يشده إليه لئلا تسرع فتؤذي الناس، وإذا جاء حبلا من الحبال أرخى لها، إذا جاء مرتفعا من الأرض أرخى لها حتى تأخذ عزمها وتشتد فتصعده، وهو يشير إلى الناس بيده الشريفة ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. البر يكون بالاتباع لا بالجلبة والإسراع. ثم إذا وصلوا إلى مزدلفة فيجب أن يتحققوا من نزولهم بداخلها، لأن من نزل قبل مزدلفة وبات قبل الوصول إليها مفرطا في ذلك غير متحر فإنه قد فوت على نفسه واجبا من الواجبات، فعلى الحاج أن يتحقق أنه دخل حدود مزدلفة ولها علامات واضحة كتب عليها مبتدأ مزدلفة. وأول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. أول ما يصل سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأخير، ولكن إذا تأخر به السير ولم يدخل مزدلفة إلا وقد انتصف الليل فعليه أن ينزل قبل أن ينتصف الليل فيصلي صلاة المغرب والعشاء وهو في مسيره، لأن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت وزمن. فإذا كان هناك زحام شديد وخشي الإنسان أن ينتصف عليه الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة بعد، فإنه ينزل ويصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل ثم يواصل سيره إلى مزدلفة. يبيت الحجاج تلك الليلة بمزدلفة حتى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. وأما النساء والضعفة فيجوز لهم أن يخرجوا في آخر الليل، ووقت ذلك غروب القمر في تلك الليلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله من نساء وصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة في آخر الليل، وعلامة ذلك غروب القمر، وذلك حتى يرموا جمرة العقبة قبل الزحام قبل أن يدركهم الناس. ولكن قال الفقهاء إن من بات في مزدلفة حتى مضى نصف الليل وانصرف بعد ذلك فقد أدى الواجب ولا شيء عليه. إذن هي فضيلة ورخصة وجواز. أما الفضيلة فهي البقاء إلى صلاة الفجر في مزدلفة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرخصة فهي للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل بعد غروب القمر. وأما الجواز فهو أن ينصرف الإنسان بعد منتصف الليل يكون قد أدى ما وجب عليه، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أحيا تلك الليلة، إلا أن الوتر جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، الوتر وركعتي الفجر، ما تركهما في حضر ولا في سفر في حج أو في غيره. فلهذا لا يحيي الإنسان تلك الليلة إلا بالوتر. بعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء حتى يسفر جدا، يعني حتى يرى مواضع الأشياء حوله، كانوا يعبرون عن هذا بأنه يرى مواضع النبل، يعني لو رمى بنبله لرأى مواضع وقوعه وإصابته. وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة كلها، المشعر الحرام مزدلفة كلها، فهي من مشاعر الله، وهي حرام لأنها حدود في حدود الحرم، فعرفة مشعر ولكنها مشعر حلال لأنها خارج حدود الحرم، ومنى مشعر حرام من مشاعر الحج في داخل حدود الحرم. ثم بعد أن يسفروا يستقبلوا القبلة فيدعو الله تبارك وتعالى، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموضع، وهذا من المواضع التي ثبت رفع اليدين في الدعاء فيها، استقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى، فيدعو الله ثم ينصرف يتحرك قبل طلوع الشمس، يتحرك قبل طلوع الشمس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتباطأ أو يتعمد أن يتأخر حتى تطلع الشمس، فإن المشركين في الجاهلية ما كانوا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير الجبل الذي هو في شرق مزدلفة، يقولون أشرق نريد أن نرى الشمس من ورائك كيما نغير، أي كي نغير على الجمرات فنرجم. ونبينا صلى الله عليه وسلم انصرف قبل ذلك وقال خالف هدينا هدي المشركين، خالف هدينا هدي المشركين، فانصرف قبل طلوع الشمس. إذا وصل الحاج إلى منى يكون اليوم هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد يوم النحر، يسمى يوم الحج الأكبر لأن أعظم أكثر المناسك تؤدى فيه من رمي ونحر وحلق وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وهذا هو الترتيب المسنون، أن يبدأ من وصل إلى منى برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، وتلك الحصيات ليست بكبيرة ولا صغيرة، وإنما كحصى الخذف الذي يخذف به، كحبة الحمص أو حبة الفول، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى أمر من يلقط له الحصى فأخذهن بيده الشريفة وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو المجاوزة في الحد وتحكيم العواطف غير المزمومة بزمام العلم والتقوى، فأمرهم أن يلزموا سنته، لأن المقصود هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولا تظنن أنك ترجم شيطانا، وإنما هي جمرات، والمراد إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. فإذا نهاهم عن الغلو في حصى الرمي، رمي الجمار، فكيف بالغلو فيما سوى ذلك؟ فهو مذموم مهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن الغلو ما نراه من بعض الناس يرمون بأحجار كبيرة لو أصابت مسلما لأدمت رأسه، أو يرمون بالنعال أو بنحوها، يتوهمون أنهم إنما يضربون الشيطان، حنيقين عليه لما أغواهم. والمراد إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ومن انصرف في آخر الليل أو بعد منتصف الليل فله أن يرمي جمرة العقبة أول ما يصل، لأنه لو أخر هذا لما استفاد من تقدمه، وإنما رخص له أن يتقدم حتى يرمي جمرة العقبة قبل حطمة الناس وقبل زحام الناس. فإذا رمى نحر هديه، وإن كان وكل عليه فسينحر ولا يسأل عنه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ودعا بالمغفرة للمقصرين 1 واحدة. فهي فرصتك يا عبد الله تظفر ب3 دعوات من نبيك صلى الله عليه وسلم حينما تحلق رأسك وشعرك سينبت عن قريب. والحلق ما كان بالموسى، ما كان بالموس هذا هو الحلق، والتقصير ما عدا ذلك وإن كان بالمكينة. وأما النساء فيأخذن من ظفائرهن قدر أنملة، ما يعادل 3 أصبع، تجمع ظفائرها فتأخذ منها قدر أنملة. ثم إذا رمى الحاج وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فله أن يلبس ثيابه وله أن يقلم أظافره، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تطيبه لحله يعني عند إحلاله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، ثم بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن الحج لجميع الحجاج. فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل الحل كله. وبعض الناس يتساءل عن الذبح، يقول: أنا ما أدري متى يذبحون الهدي. نقول: هذا لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل، إنما التحلل له علاقة بهذه الأشياء 3 التي يتفق فيها جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي لمن كان عليه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه الأشياء تحلل التحلل الأول، كما لو أن الإنسان انصرف من مزدلفة إلى البيت مباشرة فطاف طواف الإفاضة ثم حلق هناك، ففعل اثنين تحلل التحلل الأول، بقي عليه رمي جمرة العقبة. وهذا ممكن، فإن الترتيب بين هذه الأعمال في هذا اليوم ليس بواجب، وهذا من التوسعة على الناس لينتشروا كل في منسك لئلا يحصل التزاحم والإضرار. فمنهم من يطوف، ومنهم من يرمي، ومنهم من يحلق، ومنهم من ينحر، فينتشرون في المشاعر. ولهذا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم بعد ما يطوف الحاج طواف الإفاضة يسعى إن كان متمتعا ولا بد، وكذلك إن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. إذن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، إما أن يقدماه بعد طواف القدوم أو يؤخراه بعد طواف الإفاضة. ثم يعود الحجاج إلى منى ليبيتوا ليالي التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخرين، والحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين. ويتحقق للإنسان المبيت بمنى إذا بات الليل كله أو جله. لو فرضنا أنه بقي في منى من المغرب إلى الساعة الثانية عشرة فهذا أكثر الليل، لو انصرف بعد هذا ولم يأتي إلا من الغد لا بأس عليه، لأنه يعتبر قد بات. فيتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، وحتى لو جاء قبل الساعة الثانية عشرة، جاء الحادي عشر مثلا وبقي إلى الفجر، فيكون أيضا قد أدى ما عليه. يبقى الحجاج في هذه الأيام، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولهذا لا يجوز صيام هذه الأيام لحاج ولا لغير حاج إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج يجوز أن تكون أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ثم يرمون في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر لكن بعدما زالت الشمس، والتزم هذا في الأيام الثلاث، التزم هذا في الأيام الثلاث. وابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتحين الزوال، نتحين ننظر نراقب متى زالت تزول الشمس فنرمي ثم نذهب ونصلي. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فليحرص الحاج على هذا، والأمر واسع، سواء رمى بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في الليل، فالوقت كله وقت للرمي. والسنة أنه بعد رمي الجمرة الصغرى يتقدم قليلا ثم يرفع يديه يدعو، وهذا أيضا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة، يعني ما يقارب الساعة، وهو واقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه. ثم رمى الجمرة الوسطى وتقدم أيضا يدعو طويلا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يدعو بعدها، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. ويمكن أن يرمى عن العجزة والأطفال إذا خشي عليهم من الزحام، ومن رمى عن غيره من المعذورين فإنه يرمي عن نفسه أولا، ثم في مكانه يرمي عن غيره، ويشترط في الوكيل أن يكون حاجا، يعني لا يجوز أن توكل عامل من العمال وتقول اذهب ارمي عني، لا بد أن يكون الوكيل حاجا. يرمي الحجاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أيضا بعد الزوال، ثم من شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، فإن فرط وتباطأ حتى غربت عليه الشمس فعليه أن يبيت ليرمي اليوم الثالث عشر. ولكن إذا استعد وتهيأ وسار وفي طريقه غربت الشمس وهو ماشي ولم يخرج منا بعد، فإنه يواصل ولا يرجع، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في مسيره، هذه مكنته واستطاعته. ثم إذا رمى الحاج اليوم الثالث عشر إن تأخر يكون قد أدى مناسكه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، إلا طواف الوداع. وطواف الوداع متعلق بالسفر، بمعنى لو أن الإنسان أقام بمكة بعد قضاء نسكه شهرا أو أكثر فإنه لا يطوف للوداع حتى يعزم على المغادرة، فهو متعلق بالسفر. وقد كان الناس ينصرفون من كل وجه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم منطلقا ينصرفون منه، كما كان لهم منطلق، كما كان لهم مورد وردوا إليه، أراد أن يكون مصدرهم هو موردهم وهو بيت الله تبارك وتعالى. أول ما قدموا طافوا ببيت الله، منهم من طاف للعمرة ومنهم من طاف للقدوم، ثم أراد أن يكون أيضا مصدرهم من بيت الله تبارك وتعالى، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فصار طواف الوداع واجبا من الواجبات، لا يجوز للإنسان الحاج أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إلا أنه قد خفف عن الحائض والنفساء. فالمرأة إذا حاضت بعد أن أفاضت فإنها تنفر مع الناس، ولا طواف وداع عليها ولا فدية ولا بدل، كما حصل لصفية رضي الله عنها، فإنها بعد رمي الجمرات حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. أفاضت أي طافت طواف الوداع، ومعنى أحابستنا يعني هل ستحبسنا لأننا سنتأخر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، فإن الحائض لا تطوف حتى تطهر. فقالوا إنها قد أفاضت أي أدت الركن طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن، فدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، وأما غيرهم فلا يجوز له أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع. وبعض الناس يذهب إلى جدة أو الطائف أو نحوها يزور أحدا أو يشتري بعض الأغراض ثم يعود، نقول هذا لا يجوز له، بل إذا أراد أن يذهب فليطوف طواف الوداع ثم ليسافر إلى جدة أو الطائف، ثم له أن يعود إلى مكة، لا يجوز له أن يخرج مسافة قصر فإن ذلك سفر، فمن مكة إلى جدة سفر، ومن مكة إلى الطائف سفر، فليس له أن يسافر حتى يطوف طواف الوداع. ومن سافر قبل أن يطوف طواف الوداع لزمه دم، لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا. هذا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل حج الحجاج مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يردهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق أو حتى بعد ذلك فله إلى نهاية ذي الحجة أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوف بنية الإفاضة والوداع، حتى إن كان متعجلا وأراد أن ينصرف في اليوم 12 وهو لم يطوف طواف الإفاضة، فإنه يطوف بنية الإفاضة والوداع، أو يطوف بنية الإفاضة ويدخل فيه الوداع، لأنه يعتبر آخر عهده بالبيت. لكن المهم ألا ينوي الوداع فقط، إما أن ينوي الإفاضة والوداع أو ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب. أولا يسأل الحاج هل يجوز المبيت بمنى بالعزيزية أو لا؟ العزيزية ليست من منى، ليست من منى، ولكن إذا لم يجد الإنسان له مكان، ما وجد له مكانا، فينبغي أن يقترب من منى قدر المستطاع، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما طواف الوداع فليس له سعي، طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط بدون سعي، إلا إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة وهو لم يسعى سعي الحج فله أن يطوف ويسعى، ولا يضر أن آخر أعماله كان السعي لأنه في حمى البيت قريب من البيت. يقول إذا خرج إلى جدة بقصد الرجوع، ذهب إلى المطار بقصد الرجوع، أقول لا يخرج لأن هذه مسافة قصر سفر، لا يخرج حتى يودع، ودع ثم أخرج، ثم لك أن تدخل مرة أخرى إلى مكة بدون إحرام وتخرج بدون وداع. نعم، العمرة واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال حج عن أبيك واعتمر، كما في حديث جبريل لما سأله أركان الإسلام فذكر له الحج والعمرة. فالعمرة واجبة على الصحيح، من كان متمتعا فقد أتى بالعمرة قبل حجه، ومن كان قارنا فله أجر حج وعمرة، لكن من كان مفردا له أن يعتمر بعد حجه، له أن يعتمر بعد حجه ولا يكون متمتعا. نعم، لا شك أنه في مثل هذه الحال القران أيسر عليك، وطواف القدوم طواف القدوم سنة، فإذا لم تطف لا تسعى وتؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، فيكون عليك طواف الإفاضة وعليك السعي. ولو أخرت طواف الإفاضة مع الوداع ما صار عليك إلا طواف واحد وهو الإفاضة، وتنويه إفاضة ووداع، وتسعى سعي الحج ثم تغادر، طالما أن معك كما ترى يعني كما تذكر يعني أناس يشق هذا عليهم. نعم نعم نعم، أنت على خير. إذن إن كان الأمر كذلك فمن قد يكون المناسب لك خاصة أنك ستصل يعني قريبا من اليوم الثامن، والذين معك نساء تقول قد يشق عليهم طوافين وسعيين، وتريد لهم أقرب ما يكون إلى السنة وأعظم ما يكون أجرا، فلتكونوا قارنين. فإذا وصلتم في الوقت المتسع تطوفون وتسعون، تطوفون طوف القدوم وتسعون سعي الحج، وما يكون عليكم سعي بعد هذا، عليكم طواف إفاضة، وتكون بهذا أصبت سنة. طواف القدوم ليس بلازم، إنما هو سنة. إن كان في الأمر متسع طوفت طواف القدوم، وإن كان في النفس نشاط سعيت سعي الحج. فإن لم يكن في الوقت متسع ولا في النفس نشاط فطواف القدوم ليس بواجب، وخاصة أن معك من معك، فتبقون على إحرامكم ثم تصعدون إلى منى وأنتم قارنون. أي نعم نعم نعم، لا تحلقون ولا تقصرون إلا يوم العيد. نعم، لا هو يعني بالنسبة للتوكيل غير وارد، لأن الموكل لا بد أن يكون وكيله لم يغادر بعد، ليس الإنسان أن يغادر ويوكل من وراءه، لكن ستجدون من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، هناك ستجدون من يفتي بجواز هذا ويستدلون بقول الفقهاء بدون أن يكون عليه دم. تريد الأحوط أنك تفدي إذا رميت قبل الزوال يكون عليك دم، هذا الأحوط. أما تريد يعني ما عليه فتوى بعض الناس ويقول فيه التوسعة ويأخذون بعض الآثار عن التابعين فهم يجيزون الرمي قبل الزوال. أي نعم نعم، الفدية سواء قبل أن تخرج أو بعد ما تخرج، المهم أنك تفدي، يبقى هذا شيء في ذمتك حتى لو وكلت عليها. نعم نعم، يجوز الإنسان أن يتهيأ باللبس ملابس الإحرام في سكنه في فندقه ثم يحرم في ذي الحليفة أبار علي، والإحرام بالنية، يلبس هنا وينوي هناك. يقول هل تشترط الطهارة للطواف؟ الذي عليه الجمهور أن الطهارة تشترط للطواف، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن الطهارة تشترط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما حاضت قال أحابستنا هي؟ لأنها لن تطوف وهي على حالها حتى تطهر. فالذي عليه الجمهور أن الطهارة شرط للطواف. دليلهم يقولون ما في دليل على اشتراط الطهارة. دليلهم نفي الدليل، والأصل براءة الذمة، هذا دليلهم. ويقولون إن نهي المرأة عن إن قول في صفية حابستنا هي لأن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، ليس لها أن تدخل المسجد، ولا علاقة لهذا بالطواف سواء تطوف أو ما تطوف. هذا دليلهم. والجمهور يستدلون بحديث صفية وبما روي الطواف بالبيت صلاح يخرج إلى عرفة. نعم، من وقف بعرفة ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف. لو وقف في عرفة في الليل ليلة العيد، يعني غدا العيد قبل طلوع الفجر، حتى لو ما دخل عرفة إلا بعد المغرب، ما أدرك شيئا من النهار، فإنه يصح وقوفه، يقف ما تيسر له ثم ينصرف ولا شيء عليه. هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا، وهو العمرة المكية، أن يعتمر الإنسان من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه ما فعلوا هذا، ولا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وهم أحرصوا على الخير منا. إلا أن عائشة لما أصرت أن تأتي بعمرة أذن لها، فنحن لا نأمرك ولا نحثك، فإن أصريت فالأمر، ولكن من اعتمر من التنعيم فإنه يؤخر الوداع، يؤخر الوداع ولا يودع ثم يأتي بعمرة بعد هذا. بعض الناس يذهب اليوم الثامن إلى عرفات ويفوت المبيت بمنى، هذا فوت سنة، وفعله لا بأس به إلا أنه فوت سنة. فليس على الإنسان بأس أن يدخل عرفات في اليوم الثامن، لكن دخول عرفات في اليوم الثامن لا عبرة به، العبرة باليوم التاسع، لكنه فوت المنى، حجه صحيح وليس عليه دم ولا كفارة. نعم، أما طواف الإفاضة فيصح، ما في إشكال، والحلق والتقصير أيضا ليس فيه إشكال، والرمي يوم العيد وقته واسع، لأنه يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد إلى الفجر إلى النهار كله، هذا وقت واسع لرمي جمرة العقبة. الأيام التشريق يبدأ من بعد الظهر ومعك إلى الفجر، من بعد الظهر إلى غروب الشمس إلى الليل كله، لكن هذا لليوم الماضي الفائت. وأما ما يفعله بعض الناس ويعملون بالتوقيت الزوالي فهذا أمر طارئ حادث. توقيت الزوالي يأتي قبل الساعة 12 فيرمي حق أمس ثم ينتظر قليلا ويرمي حق غد، فهذا يعني صح شيء ولم يصح شيء، ما في مشكلة. طواف الإفاضة بعد نصف الليل ليلة النحر ما في مشكلة أبدا. الوكالة في دفع الهدي ما في بأس، ما في بأس، لكن وكل ثقة، إما مشروع المملكة لإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي قائم عليه البنك الإسلامي عن طريق البنك الراجحي، ويعني لا تتهاون في هذا. بعض الناس يوزعون كوبونات لا تعطي أي أحد، لا تعطي أي أحد، وإنما عن طريق شركة الراجحي المصرفية أو عن طريق هذه المكاتب الموجودة الرسمية الموجودة تأخذ فيها إيصال، أن بعض الناس مع الأسف ضعاف النفوس قد يستغل، وبعض الناس في الحملات ولكنهم ما أدري لجهلهم أو لسوء قصدهم يصرفون الناس عن هذا النسك. سألني واحد مع شديد الأسف يقول يجمع منا مبلغ ويقول من جمعه نذبح في بلادنا لأنه أرخص هناك، هناك أرخص من هنا، فصرف الناس عن هذا النسك الذي يذبح في المسجد الحرام. إذا وكلت بذمته، في ذمته هو المسؤول، لا إذا وكلت خلاص. المتمتع الذي يأتي بعمره مستقلة طواف وسعي وحلق ثم يحرم بالحج، وأما القارن الذي يحرم بحج وعمرة معا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. القارن عليه سعي،
إما أن يقدمه ويؤخره.
المتمتع عليه سعيان.
نعم
نعم
نعم، يجوز الحامل إذا خافت على نفسها أن توكل من يرمي عنها الجمرات، ولكن أقول جزا الله خيرا ولاة الأمر، الجمرات ما عاد صارت مشكلة، كانت في السابق مذبحة، وأما الآن ما عاد فيها أي مشكلة، والله أناس بالعربيات يرمي وهو يضحك، فجزاهم الله خيرا. أي ما في بأس، لا ما في بأس، ما في بأس، لا بأس في هذا. إذا تجاوز الإنسان الميقات دون إحرام فعليه دم لا خيار له. وأما إذا أحرم، إذا أحرم لكنه لم يخلع المخيط، فحينئذ عليه فدية، واحد من ثلاثة أشياء، إما ذبيحة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. لكن لا ينبغي أن يكون هذه الرخصة نمتطيها للمخالفة، لأن ما وضع من تنظيمات لمصلحة المسلمين، كل الناس يريد أن يحج، وعندنا في الداخل ملايين من إخواننا الوافدين، لو فتح المجال بدون هذا ضبط هذه الأمور بهذه الطريقة لزاحم الضعفاء من الذين يجمع طول عمره حتى يظفر بحجة واحدة. وليترون بعض الحجاج يأتي وهو شائب في آخر عمره، لماذا؟ أين هو في شبابه؟ مسكين كل سنة يرمي بالقرعة ما أصابت، أو أنه يجمع طول العمر ثم بعد هذا يأتي شاب جلد جاء للعمل فيزاحم هذا المسكين. فلهذا التنظيم فيه مصلحة، ما منعوا من أراد أن يحج، لكن بضوابط لمن استطاع إليه سبيلا. يقول عنده مشاكل في الظهر، هل له أن يلبس حزام على الظهر؟ ما في بأس، حزام ظهر لا بأس أن يلبس الإنسان حزام على ظهره أو على ساقه أو ركبته أو مشد، هذا ما فيه بأس، لأن هذه ليس من الملابس المعهودة التي يلبسها الإنسان في أموره العادية، في أوقاته العادية، حتى لو كان في مخيط يجوز طواف الوداع بعمره. نعم، أي لا بأس، لا بأس، لأن الكعب مكشوف. نعم، الهميان أو الكمر أو المحفظة لا بأس أن يلبسها المحرم لحفظ نقوده وإن كان فيها خيط، وإن كان فيها خيط. كذلك أيضا السوارة لا بأس بها، الساعة لا بأس بها، النظارة، كل هذا لا بأس به. نعم، من أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون حج عن نفسه أولا، وأن يكون محجوج عنه من يجوز أن يناب عنه، ميت أو عاجز لكبر أو مرض. فالصيغة أن يقول لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجا عن فلان، لبيك اللهم حجا عن أمي، لبيك اللهم حجا عن أختي، هذا في الميقات فقط، ولا يكرر هذا في المناسك كلها، ما يقول أطوف عن أمي أسعى عن أمي، فقط في الإحرام. القارن عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة عن فلان. المتمتع لبيك اللهم عمرة، إن قال متمتعا بها الحج أو لم يقل فقوله متمتعا تحصيل حاصل، لأن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه هو متمتع، فقوله متمتعا بها الحج هذا تحصيل حاصل، لا لا مو لازم. نعم.